يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الاقلام لا جفت الاقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالاوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، يا نفسي عد وياما حسبيها، راح اكثر من الجاي وانا بتواليها، ما يوم تبدل الماي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها، لو غمضت عيوني واحبابي عافاني، لو غمضت عيوني واحبابي عافاني، يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك، ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني، يا نفسي بالله.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا بارس أعظم صفات الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التبي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحتضين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق وهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة. أيها الأكارم، أخذت هذه السورة اسمها من اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوروده فيها، ومن أهم موضوعات هذه السورة الجهاد وقتال الأعداء، ولذلك سميت أيضا سورة القتال. والآن أحبتنا الأفاضل، وقبل تفسيرها ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة محمد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أيها الأكرم، هنالك معنيان يمكن أن يفهم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدوا عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. الأول، الصد بمعنى الإعراض، أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني، الصد بمعنى المنع، وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس من سلوك سبيل الله. وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، صدق الله العلي العظيم، بطريقتين. الأولى أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة كالصدقات والإنفاق وما شابه، وبسبب كفرهم فتكون هباء لا قيمة لها، فيأتون يوم القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. والثانية أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام، فلا تؤثر مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. وفيما يتعلق بالآية الثانية، فليس المراد من عمل الصالحات جميع الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة، وكذلك لا يراد منه أن جميع أعمال المؤمنين صالحة، لأنه عز وجل يعقب بعد ذلك بقوله كفر عنهم سيئاتهم، بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر الوسع وبحسب الطاقة. والمراد من قوله تعالى نزل على محمد معنى عام يشمل القرآن والسنة، لأننا نقرأ قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النجم وما ينطق عن الهوى، صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة محمد المباركة.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أحبة الخير، من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين الكفار والمؤمنين. وفي الآية الثالثة يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل، وهذا هو منطق القرآن في محاجة المعارضين. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفر، ثانيا ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة، ثالثا لا يجيز الشارع قتل الكافر بسبب كفره، بل يجيز قتل من هو في ساحة المواجهة والحرب، رابعا، ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة، بل الهدف الأساس هو رفع الظلم ودفعه. ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلامية بعد الإطمئنان من عجز العدو عن العودة إلى ظلمه. وخامسا، الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس. ندعوكم الآن إخوتنا الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأحبة، أولاً الهداية الإلهية دائمة ومستمرة وينالها الإنسان حتى بعد موته وشهادته. ثانياً، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته عند ذهابه إلى ساحة القتال، فالله هو الذي يتولى هذه الأمور. ثالثاً، الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة من أهم الأساليب التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب. ورابعاً، المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل من الأمور التي تثير الرغبة في الإقدام على ذلك العمل. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث بدأنا فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أقدم لكم استعراضا لبرامجنا فكونوا برفقتنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون من وصايا نهج البلاغة، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند الواحدة والدقيقة الأربعين. سفينة النجاة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة السابعة والأربعين، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى خمس دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة الخامسة، وبعد ذلك تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الثانية والدقيقة السابعة والأربعين. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند الرابعة تماما، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل مستمعينا الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. سأله رجل أن يعرفه الإيمان، فقال عليه السلام: إذا كان الغد فأتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا. وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله: الإيمان على أربع شعب. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. وقال عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عليه السلام: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال: إن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله. وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عروض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد الشديد، فقطع يده. وقال عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. وقال عليه السلام في نهج بلاغته: اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته، وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعه، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضره، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى. فزد أيها المستنفع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك. وقال عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. وقال عليه السلام: إن الطمع مورد غير مصدر، وضامن غير وفي، وربما شرق شارب الماء قبل ريه، وكلما عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزية لفقده، والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه. Thank you. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار الأخيار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بعد أن نهى سبحانه عن اتخاذ أعداء الدين أولياء، بين من الذي يجب اتخاذه وليا فقال:
إنما وليكم الله ورسوله.
أحبتنا المستمعين، ولا يختلف اثنان في المراد بولاية الله والرسول، وإنها التصرف في شؤون المسلمين وليس مجرد المحبة والنصرة. قال تعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
والولاية في هذه الآية تفسير وبيان للولاية في الآية التي نحن بصددها. وأما قوله تعالى:
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون،
أي أن الولاية التي لله والرسول ثابتة أيضا لمن جمع بين الزكاة والركوع. ونقل الطبري عن مجاهد وعتبة بن أبي حكيم وأبي جعفر أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، وهو من إخواننا أهل السنة، ما نصه بالحرف: الآية نازلة في علي باتفاق أكثر المفسرين.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا.
أعزنا المستمعين، ورد في تفسير الرازي ما نصه بالحرف أيضا، روي عن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، وعلي كان راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اللهم إن أخي موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري، إلى قوله: وأشركه في أمري. فأنزلت قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله، إلى آخر الآية. ولكن الرازي فسر الولاية هنا بمعنى الناصر لا بمعنى المتصرف. أما الشيعة الإمامية فقد قالوا إن لفظ الجلالة والرسول ومن جمع بين الزكاة والركوع جاء في آية واحدة، وولاية الله والرسول معناها التصرف، فيجب أيضا أن يكون هذا المعنى بالذات مرادا من ولاية من جمع بين الوصفين، وإلا لزم أن يكون لفظ الولاية مستعملا في معنيين مختلفين في آن واحد، وهو غير جائز. وأما قوله تعالى:
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
أحبتنا المستمعين، فهذه الآية نص صريح لا يقبل التأويل بحال، على أن المعنى المراد من ولاية الله والرسول والمؤمنين واحد لا اختلاف فيه، وأن من حافظ على هذه الولاية ولم يفرق بين الله ورسوله، ومن جمع بين الزكاة والركوع، فهو من حزب الله الغالب بمنطق الحق وحجته. اللهم اجعلنا ممن يوالي نبيك وآله الأبرار الأطهار، إنك سميع مجيب. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من مأدبة القرآن. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الكرام، نبدأ جولة جديدة من برنامج سفينة النجاة، كونوا معنا.
أيها الكرم، إن يزيد بن معاوية الذي وقف الإمام الحسين عليه السلام منه ذلك الموقف الخالد، كان كما يصفه المؤرخون والمحدثون مستهترا إلى حد الإسراف في الاستهتار، وممعنا في الفحشاء والمنكرات إلى حد الغلو في ذلك. ومن صفاته النفسية الغدر والنفاق والطيش والاستهتار من سلفه، وداهية تنقصه القدرة على تغليف تصرفاته القاسية بستار من اللبقة الدبلوماسية الناعمة، وطبيعته المنحلة وخلقه الوضيعة لا تتسرب إليها شفقة ولا عدل.
يقتل ويعذب نشوان للذة التي يشعر بها وهو ينظر إلى آلام الآخرين، بؤرة لأبشع الرذائل، وها هم ندماؤه من حثالة المجتمع. وقد نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بني كلاب الذين اعتنقوا المسيحية قبل الإسلام، فأصبح مرسل العنان مع شبابهم الماجنين، فتأثر بسلوكهم إلى حد بعيد، فكان يشرب معهم الخمر ويلعب معهم بالكلاب.
من مظاهر صفات يزيد ولعه بالصيد، فكان يقضي كثيرا من وقته فيه. قال المؤرخون: كان يزيد بن معاوية كلفا بالصيد لاهيا به، وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والجلال المنسوجة منه، ويهب لكل كلب عبدا يخدمه. كما أجمع المؤرخون على ولعه بالقرود، وكان له قرد يجعله بين يديه ويكنيه بأبي قيس ويسقيه فضل كأسه ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصابته خطيئة فمسخ. وكان يحمله على أتان وحشية ويرسله مع الخيل في حلبة السباق، فحمله يوما فسبق الخيل فسر بذلك، وأرسل يزيد مرة قراده هذا في حلبة السباق فطرحته الريح فمات، فحزن عليه حزنا شديدا وأمر بتكفينه ودفنه، كما أمر أهل الشام أن يعزوه بمصابه الأليم هذا. أيها الأكارم، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، والظاهرة البارزة من صفات يزيد إدمانه على الخمر، حتى أسرف في ذلك إلى حد كبير. ومن شعره في الخمر: أقول لصحب ضمت الخمر شملهم، وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة، فكل وإن طال المدى يتصرم. وجاء وفد من أهل المدينة إلى الشام في أعقاب استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وثلة من أهل بيته وأصحابه، فقال أعضاء الوفد بعد ذلك: قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب. وفي أيام يزيد ظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب.
قال المسعودي فيما قال: وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه، وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين عليه السلام، ثم أمر المغنين فغنوا. كما يؤكد المسعودي في مكان آخر: وكان يسمى يزيد السكران الخمير.
أجل، وليزيد جماعة من الندماء الماجنين قضى معهم لياليه الحمراء بين الشراب والغناء. وفي طليعة ندمائه الأخطل الشاعر المسيحي، فكان يشربان ويسمعان الغناء، وإذا أراد السفر صاحبه معه. إن مطالعة الحياة الماجنة ليزيد في حياة أبيه تكفي لفهم دليل اقتناع عامة الصحابة والتابعين من الرضوخ لبيعة يزيد بالخلافة.
إن نوايا يزيد ونزعته المنحرفة قد تجلت بشكل واضح خلال فترة حكمه القصيرة، حتى أنه لم يبال بإظهار ما أضمره من حقد على الرسول صلى الله عليه وآله، وانطوى عليه من إلحاد برسالته السمحاء بعد أن دنس يديه بقتل سبط النبي صلى الله عليه وآله وريحانته أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو متسلط بالقهر على رقاب المسلمين باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.
لقد أترعت نفس يزيد بالحقد على الرسول صلى الله عليه وآله والبغض له لأنه وتره بأسرته يوم بدر، ولما أباد العترة الطاهرة جلس على أريكة الملك جذلان مسرورا، قد استوفى ثأره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنى حضور أشياخه ليروا كيف أخذ بثأرهم، وجعل يترنم بأبيات عبد الله بن الزبعرة:
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
نعم، لم يبايع الحسين عليه السلام يزيد لفسق حاكم الشام وفجوره ولبعده عن أحكام الدين السامية ولظلمه، فسلام على ثالث أئمة الهدى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج سفينة النجاة.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ليحبكون يقولون تسهر هواي عيله، فكل عام القلب هاي 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 لبروح الحنينه، خلوني جنب حسين خلوني، طار العقل من شدة جنوني، من صغري راضع غيرته وما عوفه تدروني، والدنيا لو ما كربلة ما تحلب عيوني، من حبه ما توب من حبه ما توب لحسين، يظل اقدس عشق غصب على عداي، واغلى محبوب واغلى محبوب، وانا ادري بعد شرب الحشر يشفع لي مولاي، امامي صل سنينه، كل عام القلب غام لبروح الحنينه، يا حسين حبك يسري بانفاسي، انت حبيبي وانت عز ناسي، يا ابو علي وغيرك منو والله رفع راسي، صارت الحوزة كربلا ومرجعها عباسي، ميت عشق بيك ميت عشق بيك، كل ما اصد لحضرتك تاخذني الاشواق، ملهوفة طب ليك ملهوفة طب ليك، يا حسين دلالي ابد ما يحمل فراق، عزائي في كل عام القلب غام لبروح الحنينة، يا سلطان يقولون يسلم ويعينه، في كل عام القلب غام لبروح الحنينة، وتمضي العصور وتولد الفكرة، وحسين يبقى قائد الثورة، هذا حبيب المصطفى وريحانة الزغرة، هيهات أنسى محبته ومن عند غدبرة، لا تابت قراري تابت قراري، ولحسين أريد أنشط صحت أجمل أناشيد، هذا شعاري هذا شعاري، ضد الطغاة بكل زمن عندي مواعيد، قيادي وجهادي ويا صرخة سكينة، بكل عام